بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدليل الرابع وهو آخر الأدلة المقام وأطولها. الدليل الرابع على حجية الظن المطلق هو ما يعبر عنه وما يسمى بدليل الانسجاد. هذا الدليل عليه السلام ورحمة الله وبركاته ذكره أغلب الأعلام إن لم نقل الكل. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: نحن أولا نذكر المقدمات، مقدمات للانسداد أربعة وخمس، وثم نناقش كل مقدم مقدم أحسن وأسهل للبحث. قال صاحب الكفاية رحمه الله: الرابع دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا إلى آخره. أحببت قبل أن نشرع في المقدمات، بما أن صاحب الكفاية رحمه الله ذكر الإطاعة الظنية أنه إذا تم هذا الدليل دليل عقلي فيدل على الإطاعة الظنية، فالإطاعة الظنية تكون حجة، الإطاعة نحو الظن. أحببت أن أبين أن الإطاعة على أقسام. نحن سابقا لعله في أوائل الأبحاث ذكرنا أن الإطاعة هي على أقسام. القسم الأول وهي أعلاها وأرقاها. القسم الأول هو الإطاعة التفصيلية. الإطاعة التفصيلية عبارة عن ماذا؟ عبارة عما لو علم بالمسألة تفصيلا، أو كانت هناك أمارة شرعية، يعني خبر واحد حجي. إذا علم بالمسألة فهنا الإطاعة التفصيلية نصارى، لا إجمالية ولا ظنية ولا احتمالية، بالتفصيل أطاع، امتثال تفصيلي، امتثال تفصيلي وإطاعة تفصيلية، وهي موارد العلم الوجداني وموارد الأمارة الشرعية بالطريقة الشرعية، خبر واحد أو الإجماع المنقول إذا كان حجي مثلا وما أشبه ذلك، هذه يسمونها إطاعة تفصيلية. هذه الإطاعة طبعا الأمارة هنا في عرض العلم من حيث الإطاعة، ولكن الفرق بينهما أنه مع العلم بعد لا يمكن الاحتياط. مع وجود العلم الوجداني لا يمكن الاحتياط، بخلاف الأمارة الشرعية. الأمارة الشرعية النتيجة هي ضم، لكن قام الدليل على حجية هذا الضم بالخصوص. فمع الأمارة الشرعية يمكن الاحتياط، أما بخلاف العلم. السر فيه أنه مع العلم أنا لا أحتمل خلافه، ما عندي احتمال خلافه. إذا ما عندي احتمال الخلاف كيف أحتاط؟ مثلا باب المثال، مثلا الارتماس في شهر رمضان، باب المثال. لو فرضنا عندك قطع، إما من خلال خبر متواتر مثلا خبر محفوظ القرية القطرية على المسألة، باب المثال أقول، أو تسالم لو فرضنا مثلا. على كل حال لو حصل لديك علم أن الالتماس مفطر أو أن الالتماس لا يفطر، اللي بالعكس أحسن، لا يفطر الالتماس، هل يمكن الاحتياط معه وتقول أنا في هذه الصورة إذا أردت الاحتياط وأنت عندك يقين أنه لا يفطر تقول أنا لا التمس، هل يصح الاحتياط بعد؟
عسر حرج.
لا ليس قصد عسر حرج.
ليش؟
لا لا لا، من باب أنك قاطع بالمسألة، لا معنى الاحتياط. الاحتياط هو إدراك الواقع. الاحتياط هو إدراك الواقع. فإذا أنت قاطع بالمسألة لا معنى بعض الاحتياط. بخلاف لو كان عندنا أمارة شرعية مثلا رواية كما هو عندنا مثلا أن الالتماس لا يفطر، فالاحتياط حسن. الاحتياط حسن لماذا؟ يحتمل في الواقع أن يكون مفطرا. فيحصل الاحتياط. هذا شيء آخر، لكن احتمال الخلاف لا زال موجود. فإذا كان دليلك مثلا أنه يعني قامت أمارة على أنه لا يفطر، ولكن هذا ليس قطع، تحتمل أنه هذا الالتماس مفطر، احتمال وارد. في هذه الصورة يحسن الاحتياط، تقول أنا لا ألتمس، لا أريد أن ألتمس، وإن كان دليلك على أنه يصح الالتماس. أما إذا كان قطع بالمسألة، قطع لا معنى للاحتياط. هذا هو الفرق فقط في ذهننا بين العلم الوجداني وبين الأمارة الشرعية، وإلا كل منهما إطاعة تفصيلية، يعبر عنه إطاعة تفصيلية وامتثال تفصيلي. المرتبة الثانية، نحن كنا عندنا ورحمة الله وبركاته، أربع مراتب. المرتبة الثانية هي الإطاعة الإجمالية. إطاعة الإجمالية، إطاعة إجمالية كيف؟ كما لو عندك علم إجمالي بشيء، عندك علم إجمالي أنه إما الواجب القصر أو التمام مثلا، ما تدري، ما عندك شيء يشخص لك يعين لك أحد الأطراف، عندك علم إجمالي. هنا يمكن إذا أمكن الاحتياط وهو ممكن مثلا تأتي بالأطراف، يسمونها امتثال إجمالي. يعني مثلا إنسان ليلة الجمعة نذر نذر مثلا، إما أن يقرأ دعاء كميل أو سورة ياسين، ما يدري هل النذر تعلق بقراءة دعاء كميل أو سورة ياسين. هنا مقتضى يعني القاعدة عندنا أنه يحتاط، يجمع، يأتي بدعاء كميل وسورة ياسين، هذه طاعة، أطاع الله سبحانه وتعالى، لكن طاعة إجمالية لا تفصيلية. ما أدري هذا هو الواجب دعاء كميل أو ذاك. أما بخلاف المرتبة الأولى أشخص، أشخصه، هذا هو الواجب أشخصه، لذا كان إطاعة تفصيلية المرتبة الأولى. أما هذا إطاعة إجمالية. طيب القسم الثالث، القسم الثالث إطاعة الامتثال الظني، إطاعة ظنية. إطاعة ظنية كيف؟ أنا عندي ظن بالوجود أو بالاستحباب أو بالحلم أو ما أشبه ذلك. هذا الظن لم يقم دليل على اعتباره بالخصوص، ما عندي على أنه هو حجة بالخصوص هذا الظن، ما عندي. إما لم يقم دليل أصلا على اعتباره أو دل عليه دليل انسداد، مثل بحثنا اليوم دليل انسداد. على العموم هذا الظن لا يوجد فيه، لا يوجد عليه دليل بالخصوص. هذا الظن
لو دليل ضعيف السند مثل الأمانة،
لا ضعيف السند لا ليس بحجة، لا 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 ليس بحجة، المهم يكون حجة دليل، يعني يكون عليه حجة الظن. وأنا امتثلت أتيت، أنا عندي ظن بالوجوب وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا بمثال، أتيت أو ما أشبه ذلك، هذه طاعة ظنية تسمى، لا تفصيلية لأنه ليس عليها حجة ولا إجمالية، إنما طاعة ظنية. مثل الانسداد، بحث الانسداد لما يشير يقول الإطاعة الظنية، وماذا قال صاحبه في ذلك العنوان؟ قال دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية إطاعة الظنية، هذا الإطاعة الظنية. قال بشيء وما عنده دليل عليه بالخصوص، جمع إطاعة ظنية. القسم الأخير الإطاعة الاحتمالية، إطاعة ماذا؟ احتمالية. الإطاعة الاحتمالية هذا القسم الأخير كما في الشبهات البدوية قبل الفحص، الشبهات الحكمية البدوية احتمال، لا عندي لا ضرر ما عندي شيء احتمل، يعني مثلا بالمثال احتمل انه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، شبهة بدوية. طيب ونحن الصادق قلنا قبل الفحص الاحتمال منجز، قبل الفحص الاحتمال منجز، اذا فقط اللي عليه منجز، لكن احتمال انا ما عندي اكثر من احتمال، واتيت بالدعاء قبل الفحص رأيت الهلال ودعوت الله سبحانه وتعالى، وهذه إطاعة ماذا؟ احتمالية. أو إذا عندي علم إجمالي ولا يمكن الجمع بين الأطراف، لا يمكن الجمع، عندي علم إجمالي لكن لا يمكن الجمع، أيضا إطاعة احتمالية، إنه أحتمل يعني مثلا باب المثال هو أنه نذر إما أن يقرأ دعاء كمير أو سورة ياسين مثلا، ولا يمكن الجمع باب المثال، لو فرضنا لا يمكن الجمع، يمكن أن يأتي واحد منهما، فهنا إطاعة ماذا؟ احتمالية، أحتمل أن التكليف في هذا الطرف. هذه الأقسام أقسام الإطاعة عند العقل،
بين
محظورين، هذا صحيح، هذه أقسام الإطاعة. كل ما هنالك هناك بحث أنا الآن ما أفعل الله هنا لعلنا ذكرناه سابقا، وهو أن هذه مراتب الإطاعة هل هي مترتبة؟ يعني إذا أمكن للإنسان الإطاعة بالمرتبة الأولى التفصيلية، هل ينتقل إلى الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ نحن قلنا لا ترتيب بين هذه المراتب خلافا من زنائيل، يعني على ما أذكر سابقا من زنائيل رحمه الله قال هناك ترتيب، احنا قلنا لا، قلنا يمكن الاحتياط حتى لو علم بالمسألة، لو أمكنه العلم طبعا عفوا، لو أمكنه العلم المسألة، حتى لو أمكنه العلم أنا أحتاط ولا أذهب إلى العلم، يمكن أن أحصل أمارة أو علم أحتاط، لذا قلنا أنه يجوز للشخص أن يترك الاجتهاد ويذهب الى الاحتياط. يجوز له على ما عندنا مشكله. على كل حال اذا عرفت ذلك هذا من باب المقدمه حتى نعرف معنى الاطاعه الظنيه التي ذكرها صاحب الكتاب رحمه الله. طبعا الاطاعه الظنيه عندنا ظن مطلق وظن خاص، يكون على بال شيخنا. الظن المطلق هو الذي لم يقم عليه دليل بالخصوص، يسمى ظن مطلق. يعني من اين ما جاء الظن الا الظن الذي قام الدليل على عدم حجته، مثل الاتي من القياس والاستحسان وكذا. فالمراد من الظن كل ظن. المراد من الظن الخاص الذي قام عليه دليل بالخصوص، مثل خبر الواحد، مثل الظواهر مثلا. الظن الاتي من خبر واحد ثقه او من الظواهر يسمى ظن خاص شيخنا. طيب ثم قال اذا تمت هذه المقدمات يستقل العقل مع تحققا بكفايه الاطاعه الظنيه حكومه او كشفا. ايضا هذا حكومه او كشفا بالتفصيل ان شاء الله نذكره، لان نتيجه مقدمات الانسلاب اما الكشف اما الحكومه. نحن طبعا ذهبنا الى الحكومه، ذهبنا الى الحكومه نحن وسوف نبين. بعضهم ذهب الى الكشف، حتى ان الميرزا النايلة رحمه الله يعني مقرر يقول انه تحقيق رشيق لم اجد مثله ولم احد غاص مثله كذا، فعلق بعض الاعلام الاجلاء علق على هذا الكلام. قال انا قرات ما ذكره الميرزا النايلة بالتفصيل، ما وجدت شيء من التحقيق الا ادعى الاجماع، دعوى الاجماع فقط. وقال وعلى حق ما احد ذهب بهذا الاجماع، يقول هو انه ما اتى به احد، فما اتى به احد الا هو. واجماع لم يذهب الى احد الاعلام، من اتى به؟ على كل حال نحن في غنى عن هذا الامر، لكن سوف نبين معنى الكشف والحكومه، ان نتيجه مقدمات الانسداد هل هي الحكومه او الكشف؟ اذا عرفت ذلك فلنذكر لك المقدمات ثم نناقش مقدمه مقدمه. مقدمات الانسداد اذا تمت فيصبح الظن حجي او يكتفى بالاطاعه الظنيه. قوله صاحب الكتاب قال وهي خامس. الشيخ الاعظم الشيخ الانصاري جعل اربعه. الان انا اذكر لك الان ان شاء الله انه ليش هذه المقدمه الخامسه زياده، لماذا؟ وهي خمس. أولها أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. هذا المقدم يقول أن علم إجمالي بثبوت تكاليف في الجملة، وسوف نبينها. الثاني أنه قد انسد علينا باب العلم والعلم إلى كثير منها. مسد باب العلم والعلم وهي أهم المقدمات وهي العمدة، بل أن سابقا كان يقتصر على هذه المقدمة فقط، هي انسداد باب العلم والعلم، وبعض المتأخرين أضاف إليها بعض المقدمات، لكن العمدة انسداد باب العلم والعلم. ثالثا أنه لا يجوز لنا إهمالها، إهمال هذه التكاليف وعدم التعرض لامتثالها، لا يجوز لنا. رابعا أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط. خامسا أنه كان ترجيح المرجوع على الراجح قبيحا، يقبح ترجيح المرجوع على الراجح، فيستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف. هذه المقدمات الخمس. المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي، يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة، هذه المقدمة لم يذكرها الشيخ الأعظم ولم يذكرها كثير من الأعلام. لماذا؟ السر في ذلك. ولماذا ذكر صاحب الكفاية رحمه الله؟ هذه المقدمة.
وجعل الخمسة كلمة؟
خمسة، صاحب الكفاية قال خمسة.
الأولى ما جعل الخمسة كلمة؟
لا هي خمسة، هي الأولى والباقي أربعة.
الخمسة والأولى فيهم؟
آه لا لا لا. أما المقدمة الأولى نبينها، وأذكر لكم أنه هل ينبغي عدلها من المقدمات أم لا. هذه المقدمة عبارة عن ماذا؟ كل علمنا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة الإسلامية. هذه بديهية أصلا. ليش بديهية؟ السر فيها كل إنسان مسلم، هذا إنسان غير مسلم واحد آخر، حتى غير المسلمين يعرف، لكن يحتاج إلى نظر في أدنى. أما كل إنسان مسلم يعيش في بلاد إسلامية يعرف أنه في الشريعة الإسلامية تكاليف، يعرف من واجبات ومحرمات، طبعا مضافا مكروهات واستحباب لا علاقة لنا بها هنا. ليش؟ من أين نعلم هكذا؟ نعلم، تقول أنا عندي شريعة طويلة عريضة، عندنا شرع، عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالشريعة بالقرآن الكريم وكذا وحديث. هل يعقل شرع بدون شريعة؟ تقول أنا رسول من رب العالمين، أقاتل على كذا، أقاتل الناس وأعمل كل شيء وما عندي شيء لا أحكام، ما عندي شيء أن ألزمكم، أنتم أحرار كل شيء وأنا صاحب الشريعة. تقول صاحب الشريعة لا معنى لهذا الأمر. فلذا كل مسلم يعرف بالبداية أن هناك حتما أحكام. هذه الأحكام كم هي وما هي وكذا، الفرق أنه بالجملة يعلم إجمالا لا تفصيلا. فإذا هذا العلم الإجمالي موجود. بعضهم قال بما أن هذا بديهي، أدري بديهي، فلا ينبغي أن يجعل مقدمة للإجتهاد، بما أنه ماذا؟ بديهي، أمر بديهي. لكن الجواب عنه، الجواب عنه كونه بديهيا لا يخرجه عن أن الحكم بحجية الظن أو الإمثال الظني متوقف أيضا عليه. أمر بديهي، خلي بديه، ليش نتركه؟ مثل ما يعني نظير هذا الكلام ما قلنا سابقا في حجية الظواهر، نعم سنة والخاصة والخاصة، يقول هذه حجية بديهية فأخرجها، فأشكال نكون سيئة. والغريب أن هناك هو يعني أخرجها عن البحر لأنه بديهية، بديهية، وأغلب الأعلام ذكروها، ذكروا حجم الظواهر، بحثوها وأخرج عن كونها شيء أصولي. فكون الشيء بديهيا لا يخرجه أمر بديهي، فهمنا لا يحتاج إلى نظر إلى استدلال. لكن الأحكام النتيجة متوقفة على هذه المقدمة أيضا. إذا أنت ما عندك علم بالأحكام الشرعية يوجد شيء، ما معنى امتثال الظن حينئذ؟ الظن ما معنى؟ متوقف على وجود شيء حتى أمثله أعلم به. الشيخ محسن الحكيم رحمه الله يقول يكفي الاحتمال، لا يحتاج إلى العلم، يكفي الاحتمال، هنا احتمال منجز. لكن قد يقول قائل بما أنه سد باب العلم مسدى، فالمفروض أنه بعد الفحص لازم أصل ماذا يجري، كيف بعد يكون احتمال؟ والفرض أنه رجع هو فحص، والفرض أنه ما عنده لا علم ولا علمي. على كل حال، فكونه بديهيا لا يخرج عن ماذا؟ عن يعني توقف النتيجة عليه. الميرزا النائين رحمه الله جماعة من الأعلام قالوا إذا كان المراد من العلم الإجمالي بثبوت التكاليف هو هذا الذي ذكرناه الآن، العلم بأصل الشريعة، يقول هذا بديهي، لا لا معنى تتوقف عليه. وإن كان المراد منه هو العلم بثبوت أحكام شرعية لا يجوز إهمالها، يقول هذا مرجع للمقدمة الثالث بترتيب صاحب الكفاية، ويرجع المقدم الثاني عنده. المقدم الثاني عنده أنه لا يجوز الإهمال الأحكام الشرعية. ليش يجوز الإهمال؟ لعلمنا بوجودها. فهو كأنما يريد أن يقول أن المستند يعني من جملة الوجوب، لأن المقدم الثالث عدم جواز إهمال الأحكام الشرعية ليس فقط منحصر بالعلم الإجمالي بالأحكام، بعض عنده شيء آخر، لكن العلم الإجمالي هو مستند لعدم جواز الإهمال، لا ينبغي أن يجعل مستقلا، هكذا قال. يقول هذا مستند، يعني مثلا الدليل على عدم جواز الإهمال هو وجود الأحكام. فيقول يرجع إلى المقدمة الثاني عنده والمقدمة الثالثة صاحب الكفاية. نحن نقول ليش نرجعه؟ هذا شو ذاك الشيء؟ الوجود شيء وعدم جواز إهمال الحكم شيء آخر. صحيح عدم جواز إهمال الحكم لابد أن يكون سببه العلم الوجودي، لكن ليس معناه أنه هذا يرجع إليه. ليس معناه يعني إذا كان هو سبب يعني هو المستند يرجع إليه. على كل حال هذا بحث لا يهم كثيرا، سواء قلنا يرجع إليه أم جعلناه مستقلا. ها المقدمة الأولى حاصلها شيخنا الجليل، حاصلها ونحن نقول لابد من ذكرها لصاحب الكفاية. حاصلها أنك تعلم إجمالا بثبوت أحكام شرعية، وهذا العلم الإجمالي ينجز التكاليف، ينجزها. إن قلت هذا العلم الإجمالي ينجز التكاليف، انتبه. نحن الآن نناقش المقدمة الأولى، أن النتيجة وهي إطاعة الظن هل مترتبة على المقدمة الأولى أم لا؟ أولا العلم الإجمالي بثبوت التكاليف، قالوا هذا العلم ينجز ماذا؟ ينجز الأحكام. أشكل بعضهم أن هذا العلم الإجمالي انحل. كيف انحل؟ يقول بالاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو ترك بعض الأطراف، يعني مثلا أنا عندي علم إجمالي بأحكام شرعية كثيرة واجبات مثلا كثيرة ومحرمات كثيرة، أنا اضطريت إلى ترك بعض ما أظنه أنه واجب أو أحتمل أو أشده، اضطريت إلى تركه، فقالوا أو اضطريت إلى ارتكاب بعض ما أحتمل أنه حرام. قالوا الاضطرار يوجب الانحلال، إذا انحل بعد أنا لا يجب علي الامتثال، يعني أستطيع أن أجري الأصل في باقي الأطراف. اللي ببالش المال جوابه الاضطرار على قسمين، مرة يضطر، وهذا شيخنا أحفظه وإن كنا الآن نختصر فيه لأن بحثه في محل براءة هذا ليس هنا. الاضطرار على قسمين، تارة يضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف الغير المعين، ومرة يضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف المعين. إذا اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف الغير المعين مثل ماذا؟ أنا عندي 10 أواني من الماء مثلا، أعلم إجمالا بوجود نجاسة في واحد منها. مقتضى العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو ترك الكل، لا يمكن جاء الأصول النافية. أنا اضطريت إلى شرب أحد الأواني، هنا اضطرار لا بعينه، أنا لست مضطر إلى الإناء الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي، أي ماء ولا الأرثوي، أنا مضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف غير معينة، لست أي إناء يكفي. ومرة لا، مرة يكون الاضطرار إلى ماذا؟ إلى معين. مثل ماذا؟ عندي إناء ماء وإناء فيه حليب مثلا، لبن أو عصير، ووقعت نجاسة في واحد منهما، وأنا ما أدري وين النجاسة، عندي علم إجمالي، وأنا اضطريت إلى ارتكاب أحد الإناءين أو الدواري المعينة، يعني إلى الماء مثلا، اضطريت إلى الماء دون العصير، وهذا معين، أو إلى العصير دون الماء، معين هذا. فقال: إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف الغير المعين، جماعة من العلماء قالوا أن العلم الإجمالي لا ينحل، لا ينحل بالاضطرار. طبعا ليش؟ نذكر إن شاء الله هناك في محله، لا ينحل. وبناء عليه إذا اضطر إلى ترك بعض المظنون أنه واجب فلا ينحل العلم الإجمالي، فيبقى منجز. وهكذا إذا كان الاضطرار إلى البعض المعين مثلا، إلى البعض المعين جماعة قالوا لا ينحل العلم الإجمالي حينئذ. أنا إذا اضطريت إلى ارتكاب الإناء الذي فيه ماء، وشربه، يقول أنا بعد ما عندي علم، إجمالي في الباقي، لأحتمل أن الذي شربته هو النجس، فإذا أحتمل أنه هو النجس ما عندي علم بعد أن الباقي أعلم أنه نجس، يصبح شك بدوي، فالأصل يجري فيه، أصل براءة، فمعناه بعد معنى منجز. نقول حتى في هذه الصورة هنا، في هذه المسألة هنا، حتى لو كان الاضطرار إلى البعض المعين، نقول ماذا؟ لا يصح جريان الأصل البراءة في الباقي. ليش؟ مع أنه ما عندك علم بعد. السر تتسر، أنا أقول لك السر، السر لو أجرينا البراءة في الباقي للزم تعطيل الدين، أنا اضطريت إلى ارتكاب بعض الأطراف أعتبر أنه واجب، وأجريت أصل البراءة في الكل، كل الأطراف، بعد يبقى عندي شريعة، فيلزم منه تعطيل الدين وترك شريعة سيد المرسلين، قطعا هذا الشيء لا يقبل، هذا محظور آخر، فلزوم تعطيل الدين محظور آخر. على العموم شيخنا، على العموم العلم الإجمالي بثبوت التكاليف منجز لها.
ليس بمجرد الصواب مطلوب احتمال التكليف أيضا، لأنه جنان البراءة معه
لا هذا رجل محظور، هذا رجل محظور يعني هذا اشتهر. لكن كان كلام من اصل نفر، كلام من اصل الاحتمال. هذا هذا صار محظور اخر الذي ذكرناه الان. يبقى شيء مع هذا وكله، ان الحكم بالاطاعه الضمنيه، انتبه، هذه المقدمه ليست مقدمه لحكم العقل بالاطاعه الضمنيه. ليش؟ افرض انه وجب الاحتياط.
تنبيهات عن
الإجمال السابق
على التكسير،
مثلا
مثلا
عن كارتون
بوجود،
تقولون
كل موجود في خارج معين.
لا يأتي شيء، عندنا تفاصيل كثيرة، أنا ما أخطرت شيء بعد، عندنا تفاصيل كثيرة. تارة يخرج أحد الأطراف ويتوسط في التنجيز وغير التوسط، ثم مرة أعلم أضطر إلي قبل العلم، مرة بعد العلم، هي تفاصيل كثيرة. مش أنا بالجمل هذا أقول شيء الآن. ماشي الحال بالجمله، نحن اقول اذا كان كذا فكذا، واذا كان كذا فكذا. اما الترجيح ياتي ان شاء الله، لان ذاك فيه تفاصيل كثيره ومحل براءه لشغله. انا اقول لا يخلو، اذا انحل فما الحكم؟ واذا لم ينحل ما الحكم؟ كان هناك تفاصيل. يبقى شيء، افرض قلنا انه وجب الاحتياط بمقتضى هذه المقدمه، وجب الاحتياط، وهكذا شيخنا وجب الاحتياط. هنا الاحتياط، إن قلت إذا وجب الاحتياط والاحتياط يلزم منه العسر والحرج، فنتنزل إلى الإطاعة الضمنية، لأن لا يمكن الاحتياط في جميع الموارد، المظنونات والمشكوكات والموهومات، لا يمكن الاحتياط في الكل، إما يلزم العسر والحرج أو اختلال النظام، فحينئذ نتنزل إطاعة الضمنية. فإذا هذه مقدمة الإطاعة الضمنية، قلنا لا. ليش؟ هذا العلم الإجمالي ينحل بعلم إجمالي آخر. صحيح أن كل الظنونات كلها والمشكوكات والموهومات بناء على هذا الكلام يجب الاحتياط فيها، يجب. ولكن أنا الآن لو وضعت إصبعي على الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، ها؟ فلا أجد أن التكاليف التي كنت أعلمها بالمظنونات والمشكوكات أزود مما هي موجودة في الكتب المعتبرة، ليست أزود. وبناء عليه فالعلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. ما عندي علم بوجود تكاليف أكثر مما هي موجودة في الكتب المعتبرة. فإذا أنا انحل العلم الكبير، بعد لا أحتاط بكل مظنون ولو جاء من غير الكتب، وكل مشكوك ولو جاء من غير الكتب الأربعة، وكل موهوم ولو جاء من غير الكتب المعتبرة، لا اتركه بعد، انحل. أنا أجري فيه البراءة حينئذ. لما ينحل يعني نجري فيه البراءة. وأنا أحتاط بما في الكتب. طيب ما في الكتب لازم لا عصم ولا حرج ولا اختلال نظام. إذا أنا كل وجوه ظنيت أو احتملت أو شكيت أنه هذا واجب آتي به، وكل ما أظن أو أشك أو أحتمل أنه حرام أتركه. إذا كان إذا أتى من خلال كتب الله هذا الظن والشك والوهم، وين العصر؟ وين شيء خلال النظام؟ لا في لا عصر ولا خلال نظام. وتعال والأخباريون جملة يعتد بهم ذهبوا إلى قطعية كتب الأربعة وكانوا يعملون بها، ما اختل عليهم النظام، ما رأينا أن النظام اختل على الأخباريين. حتى ولا لم يختل النظام أصلا ولا في عصر حرج، ممكن شيء هذا المقدار ممكن. إن قلت إذا أجرينا البراءة في الباقي غير الكتب، إذا احتملنا أو ظنينا أو شكينا، يلزم منه تعطيل الشريعة؟ لازم تعطيل الشريعة، بالعكس الشريعة موجودة في الكتب معتبرة. يعني لما أجل الأصل البراءة إذا كان الظن من غير الكتب المعتبرة أو الشك أو الوهم وأنفي الوجوب أو الحرمة لازم تعطيه الدين، لازم أصلا. بالعكس الدين موجود بما في الكتب الأربعة أو الكتب المعتبرة. فإذا الخلاصة شيخنا الخلاصة هذه المقدمة الأولى وإن كانت صحيحة وبديهية وهي عندنا علم إجمال ثبوت التكاليف وأنه يجب الاحتياط، ولكن لا تؤدي إلى الإطاعة الظنية بل تؤدي إلى ماذا؟ إلى الاحتياط فقط. أحتاطنا آتي بالمظنون والمشكوك والمظنون. إذا المقدمة الأولى التي استند إليها الدليل الانسداد لم يكتب لها التوفيق، هي وإن كانت صحيحة لكن لا تلازم لطاعة الظنية، يعني لا تلازم ما ذهبتم إليه هو لطاعة الظنية. أقصاها إذا تمت باقي المقدمات يجب الاحتياط على أقصاها، ويجب أن نعمل بالاحتياط ولا يجب فيه محظور أصلا. إذا المقدمة الأولى لا يمكن أن تؤدي إلى ما ذهبتم إليه، أما المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.